إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات الكرام في هذه الحلقة الجديدة والثانية من حلقات برنامجكم من أجلها، من أجل الكويت تعقد هذه الحلقات الصريحة والشفافة، والتي نشكر كل من ساهم في إقامتها وأذن بإقامتها وبذل ما بذل من جهد حتى تصل الرسالة إن شاء الله عز وجل بكل إنصاف، بكل وضوح، بكل مصارحة، إذ لا خير في الضبابية في مثل هذه المواقف. دعوني أولا أن أرحب بالإخوة الكرام من مشايخ وطلاب علم فضلاء. نبدأ بالشيخ الكريم خالد قزار الجاسم أبي ناصر حفظه الله، حياك الله يا شيخ خالد. المهندس الكريم الأخ محمد بدر دويلة، حياك الله يا أبو فهد. الشيخ الكريم عبد الله شبيب العازمي، حياك الله يا أبو محمد. والشيخ الفاضل أواد مرزوق البذالي، يا هلا فيك يا أبو محمد، حياكم الله جميعا. إخوان الكرام، للتذكير، الحلقة السابقة طرحنا فيها عدة تساؤلات، منها، والتساؤلات كانت موجهة للمشايخ، أولا، لماذا لا نراكم إلا في وقت الحراك الشبابي أو الشعبي؟ ثانيا، ليش كل ما حصل حراك طلعتم على الناس وقلتم طاعة ولاة الأمور وطاعة ولاة الأمور؟ ثالثا، في محاربتكم أو في وقوفكم ضد المظاهرات والمسيرات، هل معنى هذا أن الدولة، المجتمع، الشعب، الأفراد ما عندهم أخطاء؟ ما في فساد إداري، مالي، أخلاقي، ديني؟ وكل هذه بفضل الله أجيب عليها بجواب صريح وواضح. من أراد ممكن يتفضل ويرجع للحلقة السابقة، ولأننا نريد أن نكون صرحاء مع إخواننا ومع آبائنا ومع أبنائنا، سنطرح في هذه الحلقة عدة قضايا. وتأكد أيها المشاهد الكريم، تأكد أننا والله لا نريد إلا التواصي بالحق والتناصح في الدين، إذ أن الدين النصيحة. إذا وقع منا خطأ، سمعت كلمة لا تليق، سامحنا عليها واعذرنا، فيشهد الله على ما في هذه القلوب من محبة الخير للجميع. وأنا يعني ما يحتاج أن نكثر من هذا الكلام، تحسنون الظن ونحن نحسن الظن بكم إن شاء الله تعالى. فاصل يسير وسنأتي بعده لطرح مزيد إن شاء الله من هذه الأسئلة الصريحة والواضحة والشفافة، فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله. حياكم الله مرة أخرى أيها الإخوة والأخوات الكرام، بعد هذا الفاصل اليسير والذي سنبدأ بعده بطرح التساؤلات التي يرددها علينا ويطرحها علينا كثير من إخواننا وأبنائنا، وهذا حق لهم، ومن واجبنا أن نجيب على هذه التساؤلات بكل وضوح، بكل صراحة، بكل شفافية بإذن الله تعالى. وأبدأ مع الشيخ خالد حفظه الله تعالى. بناصر عسى ربي حفظك، تكلمنا أمس أن الدولة فيها أخطاء، ما أحد ينكر هذا الأمر، ولا أحد يزعم أنه لا توجد أخطاء، ولا أحد قال عن نفسه أنه معصوم، لا من الحكام ولا من المحكومين. كذلك تكلمنا عن يعني أسباب زيادة النشاط في تذكير الناس بحقوق ولي الأمر، طاعة ولي الأمر، والأحاديث الواردة في ذلك إذا وقعت الفتن، إذا وقع الحراك، إذا حصل يعني سوء فهم، ما نقول لا قدر الله خصام أو كذا، نظن أن الأكثرية تريد الخير، لكن الخلاف في الأسلوب. شيخ خالد، بكل صراحة هناك سؤال يتكرر، يقول صاحب السؤال وأصحاب السؤال: لماذا تبالغون في إنكار المظاهرات؟ لماذا تهولون الموضوع؟ ليش؟ كأننا داشين حرب، ديروا بالكم فتن، تدخلون البلد في نفق مظلم، ترى كذا إلى آخر، لا تحرقون البلد لهالدرجة. وهو الحراك يقولون أن حراك سلمي، مسيرات سلمية، ما عندهم هذه الأشياء. هذا السؤال الصريح ينتظر منك شيخ خالد إجابة صريحة عليه، فتفضل حفظك الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا السؤال الصريح الشفاف أيضا بحاجة إلى إجابة صريحة شفافة، وإحنا هذا الذي تعاهدنا في هذا البرنامج، أن يكون برنامج بدون حواجز، نأخذ كل ما في قلوبكم ونفتح لكم كل ما في قلوبنا، وهذا مدعاة إلى التقارب. لما تشعر المستمع أن إحنا ما نميل إلى جهة ولا إلى كفة ولا نتستر على خطأ، ولا إنما فعلا نقول ما ندين الله عز وجل به، مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيح. هذا الكلام تردد كثيرا وسمعناه، يقولون: ليش تخافون؟ ليش تتهولون قضية المظاهرات أو الحراك، يعني أو النزول إلى الشارع أو بيان الأخطاء؟ يعني صار كذا تجمع وكذا حراك، ما صار اللي أنتم تخافون منه؟ نقول: أولا، نحن لما نحذر من هذه الحراكات التي تخالف، نحن نعتقد وندين الله أن تخالف شرع الله عز وجل، هذه في حد ذاتها كافي أني أخاف. يعني أنا أي مخالفة لأمر الله عز وجل أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم، العاقبة تكون سيئة. فما يصير أنا أنتظر حدوث المصائب حتى أبدأ أحذر. نحن ندين الله عز وجل أن هذا المظاهرات لا تجوز، وما يترتب عليها الآن ظاهر. أمر آخر، أمر واقعي نشاهده الآن حيا على الهواء مباشرة، كل هذه الدول التي جاءها ما يسمى بالربيع أيا كان تسميته، الآن نرى عيانا بيانا ونقل حي مباشر من مناطقهم ما هي الآثار السلبية لهذا الحراك الذي كانت بدايته بداية سلمية. يعني نحن أدركنا ما قبل وما بعد، يعني أدركنا وتابعنا على القنوات التصريحات والمقابلات التي قبل ما يحصل ما حصل من يعني ثورات وانقلابات وغيرها، كان الكلام كله ينصب نفس الكلام، نفس الشريط، نفس السيناريو، إن هذا مظاهرة سلمية ومحاولة إنكار منكر ووضع اليد على بعض أشكال الفساد، وإحنا حاولنا أكثر من مرة ما جابت نتيجة، فاضطررنا اضطرار إلى النزول للشارع، نبي نوصل صوتنا إلى أبعد مدى. لكن ما هي النتيجة؟ أولا، هؤلاء حكام يعني استباحوا الأعراض، استباحوا الدماء، ظلمهم ظاهر والله العظيم، ولا أنا أقولها مبالغة ولا دفاعا عن حكامنا وأمرائنا، لكن ما عند حكامنا عشر معشار، ما عند هؤلاء من الظلم والاعتداء والبغي على الأعراض وعلى الأموال وعلى الأنفس وعلى
طبعا هذا شيخ خالد ليس تزلفا
نقولها الحكام، والله يعني صراحة يعني هنا هذا الذي نقوله،
لكن مثل ما أنصفنا شباب الحراك أيضا ننصف الحكام، ننصف أي شخص وضعنا في موضع أننا نقيم أفعاله من جهة الصواب أو الخطأ. وأنا بدون مجاملة، بدون أنا أضم صوتي لصوتك، وأقول ليس عند حكامنا ولا 1% مما نراه في دول أخرى كثيرة، عسى الله يحفظك.
الآن نقول ما هي النتيجة؟ يعني الله عز وجل يقول في القرآن: أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. الله يعيب على الذي ما يستفيد من أخطاء الآخرين وتجارب الناس. عبد الله بن مسعود يقول: السعيد من وعظ بغيره والشقي من وعظ بنفسه. كانت في البداية حراك سلمي، ونحن قلناها في الحلقة الماضية ونعيدها ونكرر، ما عندنا أدنى شك على أن غالب هؤلاء الذين يتحركون هذا الحراك نيتهم صادقة، وهم يريدون الخير، وعندهم الوطنية وحب البلد ما قد يفوق ما عندنا، هذا ما يعني ما عندنا شك فيه. لكن ليس كل مريد للخير يبلغه. النية الصالحة ليست كافية لأن تجعل فعل سليم وصالح، قد تنوي خيرا لكن سبحان الله تسلك طريق سيء فتكون العواقب سيئة. فالشاهد الآن نرى عيانا، الآن نرى أصبح البأس بين بعض الدول شديد، أصبح القتل بين أصحاب البلد الواحد، يعني أصحاب البلد الواحد حتى الأواصر ويعني المحبة والمودة التي بينهم خلاص تقطعت. بعض الدول أصبحت معرضة للتفكك، يعني بدلا من أن يصير دولة الآن معرضة يصير دولتين أو ثلاث. هذه كلها آثار لما يسمى بالحراك السلمي. كذلك وهذا أمر يعني أنا أريد تركيز الضوء عليه، الكويت بحمد الله عز وجل مكونة من قبائل وعوائل. من عمر الكويت بحمد الله، وأقوى ما يقوي هذا البلد بعد طاعة الله عز وجل وحب أهلها للخير هذه المحبة والمودة التي تكون بين أفراد الشعب الواحد،
حكاما ومحكومين
وبين أفراد الشعب نفسه، يعني بين أهل الحضر وأهل البادية، أهل الشمال، أهل الجنوب، الغني الفقير، بينهم من التراحم، بينهم من النسابة، وبينهم من المصاهرة، وبينهم من المشاركة في الأموال. هذا شيء ظاهر. وأكبر دليل عليه أيام الغزو العراقي لا عاده الله، يعني ما لقوا حتى اثنين شخصين يوقفون معاهم عدد الشعب الكويتي مليون وزيادة، ما لقوا شخصين يخونون البلد. هذا يدل على أن فعلا البلد فطر أهله بجميع أفراده بجميع ثقافاتهم فطروا على حب هذا البلد. هذا الحراك الآن من آثاره السلبية زعزعت هذه المودة التي تكون بين الحكام والمحكومين، بل والله العظيم بين حتى أصحاب الشعب نفسه، يعني الطائفة الفلانية أو المكان الفلاني أو المناطق الفلانية هذه محسوبة على كذا وهؤلاء محسوب. هذه آثار سلبية، يعني هذه المحبة القديمة وأواصر الود والتعاون بين أفراد الشعب أصبحت بداية تقطع. هذا واقع، يعني يا جماعة لا نكابر ولا نصد الطرف عن الآثار. هذا موجود، هذا ظاهر، كل إنسان يعرفه من نفسه الذي يزور الدواوين ويجلس ويجتمع ويجلس جلسات فيها مكاشفة يجد هذا. بل بعضهم هم نفسهم يصرحون، يعني بعض من يأتيني أنا يصرح صراحة أن أصبحت نفسيتي ما عادت نفس أول، يعني حبي للحكامي مثلا، حبي أني أسمع أن في قرارات زينة في البلد، يقول لي بكل صراحة ما عدت أطيق. يعني أنا صار ودي أني أسمع أن فساد باقة والعبة ونصبه، بس قرار زين أبي أصفق له ما أجد في نفسي. هذا واقع يا جماعة، لا نكابر، هذا واقع، هذه كلها من آثار. هذا ما كان موجود أول، كان المحبة والود إلى يومنا هذا. إلى يومنا هذا حكامنا يزورونا في الـ في الـ في, الـ في الأفراح، ويزورونا في العزاء، ويزورونا في الأتراح، ويشاركونا في كل أشكال النواحي الاجتماعية. إلى رغم هذا كله، يعني رغم الحراك ورغم الكلام الذي يعني نكره أن يقال، ورغم أساليب المذمة التي قيلت، لكن ما زال حكامنا حريصين، ما زال أصحاب البلد والوطنيين حريصين على مد يد التعاون، مد يد المحبة. فهذا الحراك إذا انحرف عن المسار النتيجة سلبية، النتيجة لا أقول على دين فقط، بل على دين وعلى حتى على على على, على دنيا الناس. ولذلك ينبغي للعاقل أن يبصر، ينظر. الله عز وجل يقول أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم.
الله،
يعني طالع اللي حولك، هذا آية قرآنية، الله يخاطب أهل مكة، يعني طالع اللي حولك، أنت اللي قاعد في مكة تشعر بالأمن والأمان ورغد العيش، يا أخي طالع اللي حولك يمين ويسار تشوف. إحنا طالع اللي حولك عشان تعرف، يعني بيننا أمتار لا تفصل بيننا وبين دول خلاص، يعني القتل أصبح مسلسل قتل يومي، والبداية حراك سلمي.
ولذلك لو دخل أحد أصحاب الفتن أو أصحاب الشر في وسط هذه المسيرات، هذه المظاهرات مثلا، وأحدث حدثا، قط مولوتوف القنبلة هذه الحارقة، طقل واحد من الشرطة، صار شيء، هل أحد منا يستطيع يميز أن هذا هو اللي حدث؟ ترى الباجين ما لهم علاقة. هل ممكن رجال الأمن، قادة الحراك يستطيعون يميزون بين هذا وهذا؟ ولا يعني مع الأسف في مثل هذه الحالات وقت الفتن كما قال تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، الشر يعم، عسى الله يعافينا وإياكم. وأنا أضيف على كلامك شيخ خالد، لا يهون من يسمع، حتى في الكويت حصل حراك والذين نادوا به أعلنوا أنه سلمي، وأعلنوا أنه يعني أنهم ضد أي تصرف يخالف، ومع ذلك حصل صدام، حصل ضرب، حصل تعدي. سمعنا بعض الشباب، بعض الأبناء، بل بعض الأطفال الصغار يكلمون بعض أبنائنا من رجال الأمن بطريقة ما تليق. ودائما أنا أقول حق أي واحد من شباب الحراك ولا غيرهم، ضع نفسك مكان هذا الشرطي اللي قاعد دوريته، ويأتيه شاب طفل صغير ويتلفظ عليه بألفاظ غاية في الإهانة، شنو ممكن تكون ردة فعلك لما يقول لك واحد يعني أكرمكم الله وسامحوني على هالكلمة أضع الحذاء في فمك، شنو ممكن تكون ردة فعلك؟ شيخ خالد بكل صراحة، احنا اتفقنا مع الشباب ان نكون شفافين، يبون نجاملهم ما نستطيع، الحكومة تبي نجاملها ما نستطيع. طبعا احنا ضد قضية إثارة الناس وإشاعة يعني الأشياء التي تعالج بالطريقة الحكيمة. لما تفضلت في قضية يعني أن أصبح اصطفاف، أصبح في تمايز، وأنا بكل صراحة بدون زعل أتعجب من هذا الهجوم والتشويه لصورة إخواننا وأبنائنا من رجال الأمن تحديدا القوات الخاصة. يا جماعة الخير، القوات الخاصة هذولا منهم؟ جاي من كوكب آخر؟ ترى هؤلاء فيهم البدوي والحضري والعازمي والعجمي والمطيري والرشيدي والعتيبي والفيلتشاوي والكندري والعوضي واللوغاني وأهل نجد وكذا، أهل الكويت عيالنا، وما أتوا إلا فيما نظن. مو معنى هذا أنهم معصومين، قد يكون فيهم الصالح والطالح ما يخفى عليكم، لكن زرع يعني هذه الصورة المشوهة تجاه هؤلاء، طيب من باكر يمسك الأمور؟ إذا حرضنا عيالنا لا حد يدش عسكرية ولا حد كذا، ودير بالكم من يمسكها باكر؟ من يتولى هذه الأشياء؟ وأذكر يعني كلمة للعلماء الكبار، الشيخ ابن عثيمين، الشيخ ابن باز وكذا، نصحوا بعض الأخوة من الكويت راحوا يسألونهم كذا، قال إذا تركتم هذه المجالات في وظائف عديدة سألوا عنها، من يتولاها؟ إذا أنتم الناس اللي تحبون بلدكم وتخافون الله عز وجل تركتوها، من اللي يتولاها؟ ولذلك شيخ خالد له إخواني حقيقة أنا هذه كلمة من القلب، هذا التصرف غير سليم، تمزيق المجتمع بالصورة هذه خطأ. ومثل ما تفضلت يعني أنا أذكر مرة ألقيت كلمة في أحد مساجد مناطقنا هذه المنطقة الرابعة، فأحد كبار السن بكى وجاني عقب الكلمة، شنو الكلمة؟ قلت الله سبحانه وتعالى امتن على أصحابه بمنة عظيمة وذكرهم بنعمة جليلة، وهي قال لهم سبحانه: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. اليوم توزيع القسائم الحكومية، بيوت الحكومة، جعلت الإنسان يسكن في غالب في كثير من الأحيان عند مع بجوار شخص كان في يوم من الأيام بين قبيلتيهما عداء شرس، لدرجة أن إذا واحد يوم شاف الثاني كل واحد يحاول يدرك قتل الآخر قبل أن يقتله. وصلت إلى هذا، أنا سمعت بعض كبار السن يقول والله مرت علينا أيام إذا جون القوم في البر وكذي نفكر متى شلون نذبحهم قبل لا يذبحونا، ما في أمن. والحين صار جاره، مو بس كذي، هذا الجار اللي من قبيلة كان فيها عداء بينهم وشراسة الآن يقف مع جاره أكثر من وقفة أخيه، أكثر من وقوف أخوي إياه. أحيانا يمكن ساعة اثنتين بالليل ما تلقى بعد الله إلا جارك، تطق عليه تقول له ما عليك أمر، أبو بودي العيال، دير بالك على أهل، ما عليك أمر، أبي كذا، أحتاج كذا. اليوم الجار الصادق إذا احتاج مبلغ سلف ولا شيء، أول من يخطر بباله من؟ جاره. إذا كان جار فعلا محقق الجوار، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، يعني ظن أنه راح يقول ترى الجار يرث من جاره، مثل أخوه، مثل أبوه، مثل ابنه إلى آخره. في دول يمكن ما بينك وبينها أمتار، نفطهم أكثر من نفطنا، مقدراتهم أكثر من مقدراتنا، ثروة زراعية مائية أيدي عاملة، إحنا ما عندنا هالشيء، ومع ذلك نعيش في أمن، نعيش في رخاء. السفرة إذا انحطت، ها شوف الطعام اللي قطع المحيطات، اللي جاي من تشيلي واللي جاي من المكسيك واللي جاي من أفريقيا حتى يوضع لنا، والله إحنا في نعمة. في فساد، والله إن في فساد وفي أخطاء وفي تجاوزات، لكن إصلاحها ما يكون بتعريض الناس لمخاطر. وناصر إذا في عندك مزيد على قضية الخوف، من هل له تأثير على الأمور الاقتصادية؟ ممكن يأثر على عملة البلد، ممكن الناس تصاب بالاضطرابات، ممكن قطع الطريق وغيره، هذا يؤدي إلى مفاسد. إذا في مزيد عندك الله حفظك فيها.
أنا قدح في ذهني شيء دكتور، يعني مما من الذاكرة أذكر لما صار الغزو، ما أبالغ إذا ما قلت حديث أهل الكويت في الأيام الأول من الغزو، كل له إخوان وعمام وعمات وخوال وخالات وأجداد. أنا أتكلم مو عن بيتي وعن أهلي، أتكلم عن أهل الكويت كلهم، ليس لهم حديث إلا شنو وضع الشيخ جابر والشيخ سعد.
الله،
يعني كل شيء يهون، بس أهم شيء نراسهم سالم، لأن نعرف تماما إن ضياعهم، ضياع رأس البلد، معناته خلاص
البلد
كله، هذا واقع. فهذا يدلك على مدى الترابط والمحبة القوية اللي كانت بين الحاكم والمحكوم. فيعني يفترض أن نحاول أن نبقي على هذه المحبة والمودة مع وجود أخطاء. يعني في زمن الشيخ جابر أيضا كانت في معارضة، وكان في الخطأ موجود من الحاكم ولا المحكوم، يعني هو هي أيام 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 تتكرر.
صحيح.
لكن اختلف نمط الحراك، واختلفت نمط المعارضة، فبالتالي أوجد هذه الفجوة اللي ما نقدر نصد عنها. هذا واقع موجودة، فجوة قلبية أصبحت بين بعض الناس أو بعض من يتحمسون للحراك وبين ولاة الأمر. إحنا لازم يعني نلملم هذه الفجوة، مو علشان حاكم، علشان علشان محكوم، علشان تعيش بأمن وأمان. اللي ما يحس فيه إلا اللي طالع برا. يعني والله العظيم إحنا سافرنا وغيري سافر، نعم الله عز وجل على هالبلد عظيمة، والله العظيم دول أغنى منا، أكثر منا عددا، أقوى منا، والله العظيم تشوف عشرات من أصحاب البلد فروا لاجئين إلى دول الغرب. يعني تصور أنت لما شنو اللي يحدك، شنو اللي يجبرك، يعني معناته أنت من الضيق ما شفته. يعني لما أنت تهد أهلك، تهد بيتك، تهد أمك وأبوك، وتعيش في دولة ما هي دولة إسلامية، دولة الغرب، معناته من ضيق شفته في بلدك، لا أمن ولا أمان، خايف على عرضك، خايف على مالك، خايف على دينك، خايف على صلاتك. تبي تشوف كويتي، اللهم لك الحمد، تشوفهم سواح أو مرضى على حساب الدولة تتكفل بعلاجهم، وتشوف كل هؤلاء الجنسيات بلا استثناء إلا من رحم الله، مع أن دولهم أغنى من دولنا وأكثر عددين وعدتين.
سبحان الله.
فبالتالي إحنا لازم نحافظ، أنا مو لي ولك والعيالي وحريمنا وأهلنا، لازم نحافظ على أواصر المحبة والمودة. خطأ موجود، لكن كيف نعالج الخطأ بما لا يترتب عليه يعني شق وتمزيق لهذا النسيج الاجتماعي المميز الذي يعني قل أن يوجد. والله العظيم كثير من الدعاة من برا الكويت إذا زارونا الكويت يعني من الأمور الملفتة للنظر، وهم بعد من دول يعني قريبة لنا، قريبة في نمطنا الاجتماعي. اللي يميز الكويت يقول هذه الدوامين المفتوحة،
سبحان الله.
يعني من أصلي فرض أهل المسجد دعوني، ولا نفس الشارع أحيانا، نفس الشارع في دوانيتين ثلاث يجتمعون، هذه العصاري، هذا بعد الفير، هذه المغرب، المغرب العشاء، هذه ويدش الدوانية، ولا أصحاب الدوانية من مختلف القبائل، هذا قبيلته كذا وهذا، لا يتلاقون لا في أسب لا في نسب ولا في مصاهرة ولا في جد حتى خامس، لكن جمعهم حب البلد، حب الوطن، جمعهم المسجد، جمعهم الطيبة التي فطروا عليها. احنا لما نحذر نحذر عشان ما نبي الحال يتغير، واي اي 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 شخص في قلبه مرض من ممن يحب الشر لهذا البلد، والله العظيم لن يجد فرصة لنشر شره احسن من هذه الفرصة، فرصة خلاص وجود هذه الفجوات في القلوب والتنافر، هذه بالنسبة لها هي يعني الفترة الزمنية الذهبية اللي ينشر فساد. احنا لازم نسد الطريق على كل إنسان يريد بهذا البلد شرا، سواء بقصد أو بجهل، قد ما يقصد لكن بجهل، فنحن نعلم الجاهل ونقوم الظالم.
أذكر رأيت تغريدة لأحد رموز يعني تنظيم منحرف عقدي، تنظيم متطرف اسمه تنظيم داعش، فكتب هذا الشخص المغرد يعني الآن بدأ الحراك في الكويت، نسأل الله أن تعم الفوضى حتى يسهل الدخول. يعني لهالدرجة، يمكن بعض إخواننا يقول تبالغون، هذا اللي حصل أيام الغزو، هذا اللي حصل. لكن يعني مما يثبت يعني نبل أبناء الكويت حتى السياسيين، وإن اختلفنا معهم إذا يعني حجت حجاج الأمور يعجبونك، أكثر المعارضة لما عرض عليها أنها تشارك في هذه الجريمة رفض، ورجعوا وهم في حال غضب ونصرة للبلد، ولذلك كانت حتى مواقفهم أيام الاحتلال يعني طيبة الحقيقة، أقصد المعارضة التي كانت آنذاك. واليوم نحن ننتظر من الكل أن يقدم مصلحة البلد على مصلحة غيره، وأنا والله يا أبو ناصر مثل ما ننصف الشباب لازم ننصف غيره. ولذلك أقول للشباب يا إخواني، إحنا في بلد بعضكم، بعض الشباب تطاول على الأمير بصراحة في تويتر ولا غيره، وقعد أشهر وهو يداوم في عمله وفي بيته ويتنقل ويغرد حتى صدر عليه الحكم، وصدر حكم نهائي أن هذا سب للأمير، أمير الدولة. أنشدكم الله يا إخواني جميعا، هذا لو في أكثر بلاد العالم يسب رئيس الدولة ويتمشى كذي، أسألكم بالله يداوم في دوامه، يروح الديوانيات يكتب في كذا، مو بس كذي صدر حكم نهائي نهائي، ها؟ وبعدين يطلع الأمير عسى الله يوفقه ويتنازل عن حق. مو تقول والله متهمين، مع احترامي هذا حكم قضائي نهائي، ما في والله استئناف ولا تم انتهى، وبعدين يعفو، ما نحفظ هالنعمة هذه؟ ها، بعض الأشخاص لو إن سياسي ولا غيره، لو أنا أتهمه بتهمة يفرح إذا صدر حكم ولا يمكن يتنازل، يروح يرفع عليك قضايا وكذا، هذا حقه. لكن كونه يعني أمير البلد، يعني العفو القوي ترى أن تعفو عند المقدرة، يعفو عنك شخص مو عاجز أنه يأخذ حقه بالقوة، مع ذلك عفا. والله العظيم أن ما نقول هالكلام تزلفا له حفظه الله، وهو مو بحاجة أن احنا نتزلف له، وإحنا والحمد لله لسنا بحاجة أن نتزلف لأحد. أنا عن نفسي يعني يكفي أنك مواطن كويتي، من فضل الله أعظم منصب هذا كرامة، رواتب، نركب سيارات والله إن ملوك دول ما يركبونها، من فضل الله، ونسكن مساكن من أحسن ما يمكن. ولذلك نؤكد أن هذا ليس تزلفا لأحد، لكن نريد أن نكون منصفين، نبي هالرقبة إذا وقفنا بين يدي الله ما نكون ظلمنا طرف على طرف. سامحوني يا إخواني يمكن طولنا عليكم شوي، لكن خلونا ناخذ هذا الفاصل اللي الحقيقة قبلها استمتعنا بكلام الشيخ خالد، عسى ربي يتقبل مني ومنه، ثم نعود إليكم إن شاء الله تعالى. حياكم الله مرة أخرى أيها الإخوة والأخوات الكرام، ونسأل الله جل في علاه أن يجعل ما نقول ونعمل خالصا لوجهه الكريم، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. تكلمنا قبل هذا الفاصل عن سبب خوف كثير من المشايخ، الدعاة، يعني كبار السن، كثير من الشعب من أي حراك، من المظاهرات، من المسيرات، وأن الناس تبالغ في هذا الخوف وتهول هذا الموضوع. سمعنا لكلمة الشيخ خالد، وأستأذن الجميع الآن أن أحول كلمة للشيخ عبد الله العازمي، عسى الله يحفظه. تفضل أبو محمد.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. جزا الله الشيخ أبا ناصر على ما تكلم به، قد وفى وكفى، جزا الله خير.
اللهم آمين.
ونسأل الله عز وجل أن يبارك في كلمته ويجعل ذلك في ميزان حسناته. هو الموضوع يعني بالنسبة إلى تكبير الموضوع، أن نحن نكبر الموضوع أكبر من حقه،
يقولك تهولون الموضوع،
تهولون الموضوع أكبر من حقه، هو بسبب العاقبة. أنا نخشى من العاقبة، نخشى من العاقبة التي يعني مترتبة على هذا الحراك. فالعاقبة هي فقد الأمن. والله عز وجل يقول في سورة قريش، في سورة قريش يقول: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف.
الله.
فالله عز وجل يمن على قريش بأن أمنهم في بلدهم وأشبعهم من الجوع، وهذه النعمتين موجودة في الكويت. فنحن بفضل الله عز وجل ليس فينا جائع وليس فينا خائف، بل أن الشعب الكويتي في الساعة الثانية ليلا، في الساعة الواحدة ليلا، تجد أكثرهم خارج البلاد، خارج البيوت، يعني تجد في المزارع، تجد في الاسطبلات، تجد في الشاليهات الساعة 2 بالليل، ولا يوجد في البيت إلا زوجته وأبنائه. وإنما يدل هذا على الأمن. والله ذهبنا إلى بعض الدول المتطورة التي يشار إليها بالبنان، عندهم الساعة 10 ليلا خلاص كل واحد في بيته، ما في أمن،
مغامرة اللي يطلع عقب هالساعة،
مغامرة جدا. والله نجلس للساعة الواحدة قبل الفجر، وأذكر بمرات بعض الشباب أقول: شفتم شلون احنا بأمن وأمان؟ الآن أنت قاعد مع الشباب، وين أهلك؟ نايمين في الشقة هناك، ولا أحد يدري عنهم، مؤمن بفضل الله عز وجل. وكذلك التعاون اللي بين البلد، الشعب الكويتي في تعاون، يعني حتى لو بعضهم صار له ظرف يتصل على جاره، يكلم جاره يقول له: ما عليك، أمر الولد تعبان. الولد إذا كان يعني كانت علاقة فعلا، الجيرة التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم، تجد فيهم تلاحم، تجد بهم اتحاد. فهذه الحركات اللي تصير، احنا نخشى أن تدمر كل ما أنعم الله عز وجل بها. فنحن نحافظ على هذه النعمة، نعمة الأمن. والله نعمة، لا تكون عيشة هنية ولا راحة نفسية إلا بأمن. ما يكون هنا إحياء لاقتصاد في البلد وتأثير على اقتصاد البلد إلا إذا كان هناك أمن. إذا ذهب الأمن ذهب كل شيء، أتى الجوع وأتى الفقر وأتى كل شيء، لأن خلاص الإنسان ما عاد يأمن. بسبب إيش؟ بسبب بعض الأخطاء التي قد وقعت من بعض المسؤولين. طيب، ما هي بهالطريقة؟ هذه طريقة بالتي هي أحسن، لأن هذه الحراك، هذا اللي الأمور اللي حدثت كما قلت لكم قبل قليل، إنها قد توصل، بل هي توصل كما بين الشيخ أبو ناصر جزاه الله خير، إلى وقوع فتنة إيش؟ فتنة فقد الأمن. فهذا هو السبب في تعظيم هذا الأمر، السبب في تكبير تهويل هذا الأمر، أن نحن نخشى على الأمن من هذه الأمور. نسأل الله عز وجل أن يهدي شباب الكويت ويوفقهم ويسددهم. ونحن نعلم والله علم اليقين أن فيهم من يحب الكويت يكون أكثر من نبهت، وحرصهم على الكويت أكثر من خروجهم، هذا دليل على حرصهم، لكنهم أخطأ الوسيلة. حنا نقول أنتم أخطأتم الوسيلة، ولكن نعلم علم اليقين، والله أعرف أكثركم أنه يحب الكويت ويضحي من أجل الكويت، لكن أوردها سعد، وسعد مشتمل، ما هكذا يا سعد تورد الإبل.
الله.
فهي الطريقة إحنا نخالفك في الطريقة فقط، في طريقة الإصلاح فقط، ولا نعلم أنك أنت مخلص لبلدك، ترى بطاعة حاكمك وتريد الأمن، تريد الخير لبلدك، لكن ليست بهذه الطريقة، لأن نخشى من هذه الطريقة فقط يعني.
أسأل الله حالك.
أسأل الله عز وجل أن يكتب لكم الأجر.
نعم شيخ أبو محمد.
شيخ محمد.
شيخ عواد، ليش تهولون موضوع الحراك والمظاهرات والمسيرات؟ سمع إخوانك الجواب. الله يحفظك.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يعني كما تفضل الإخوة المشايخ كفوا ووفوا في هذه النقطة المهمة. نحن وشباب الحراك يجمعنا حب الكويت، وهذا ما لا شك فيه، فنحن وهم نحرص أشد الحرص على مصلحة هذا البلد، لكن اختلفنا معهم في طريقة إصلاح هذا البلد.
الله.
هم يقولون أن طريقة الإصلاح عن طريق النزول إلى الشارع والمظاهرات، وقد يكونوا أوهموا أنه لا طريقة إلا هذه الطريقة.
الله.
ونحن نقول أن هناك وسائل كثيرة لإصلاح هذا البلد أنتم لم تتطرقوا إليها أصلا، بل ربما لا تعلمونها، وقد يكون الجهل يعني سبب من أسباب عدم علمكم لوسائل هذا الإصلاح. وغالبا ما يكون مثل هذا الحراك أو مثل هذه التحركات، غالبا ما تكون الجماهير مرتبطة بشخص أو شخصين، هو ما يملي عليهم ما يريد، أو ما يملي عليهم طريقة الحراك.
مع أن احنا نقول شيخ عواد أن الجهل، ما نقول هالكلام من باب الذم أو انتقاص،
لا شك قد نجهل، نحن
نعلم أشياء ونجهل أشياء، وما نجهله أكثر بكثير مما أحسن نعلمه.
ولذلك أنا أريد أن أضرب مثال بسيط وصغير جدا لإخواني الحراك ولإخواني الذين يعني يخالفون شباب الحراك. لو كان هناك لص أو سارق فوق بيتك وأنت تراه رأي العين، هل من المعقول أن ندمر البيت بأكمله حتى نقبض على هذا الحرامي؟ أم أننا ننظر إلى أصلح الطرق وأكثرها حفاظا على هذا البيت مع تحقيق المراد وهو القبض على هذا الحرام؟ لا شك العقل والشرع والمنطق يقول أننا ننظر إلى أعظم وسيلة نحافظ فيها على البيت، أليس كذلك؟
وهذا هنا يجي سؤال الشباب.
نعم.
أنك أنت الحين أبو محمد قاعد تبالغ، يعني أنت جعلت البيت هذا مثل الكويت، صح؟
نعم.
طيب هم بيحرقون الكويت؟
هذا
يدمرون.
نعم.
الكويت.
نعم. الجواب
هني ان هم فعلا يقولون انكم تبالغون.
ممتاز.
نعم.
انا
ترى اقول
أنا
ان
نعم.
هذا التصرف وهذه المسيرات والمظاهرات ستؤدي عاجلا ام اجلا الى انفلات الامور وضياع البلد.
نعم. ولذلك
يعني بدون مجامله، لكن نبي نوصل لهم الصوره، ليش هالمبالغات؟ شلون كذي؟
نعم. 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 الجواب على هذا يسير جدا كما تفضل الشيخ. عندنا نماذج حيه، وعندنا أمور حدثت يعني أمامنا ورأيناها رأي العين. هناك دول خرجت فيها مظاهرات واعتصامات سلمية اعتراضا على الفساد الموجود في هذه البلاد، ثم تطور الأمر إلى انفلات الأمور والقتل وسفك الدماء. والله العظيم أني سمعت بإذني امرأة تتصل على إحدى القنوات الإخبارية في هذه الدول التي انفلت فيها الأمن والأمان، وهي تبكي تقول أن قطاع الطرق والذين استغلوا الانفلات الأمني قتلوا أحد أبنائها، وبقي ابنا واحد تناشد العالم أن يحموا ابنها.
الله.
بعدما انفلتت الأمور، نحن يعني نحذر ونبالغ، وقد نبالغ في التحذير من هذه المظاهرات حتى لا نصل إلى ما وصل إليه غيرنا. نحن لا يمكن أن نسكت وأن ننتظر الأمور تمشي وتسير حتى تتطور وقد تخرج عن السيطرة.
مع وجود
المخالفات، ونقر ونعترف ونشارك إخواننا بأن الفساد موجود، وأن التجاوزات موجودة، وأن الأخطاء موجودة، وهذه الأخطاء والتجاوزات لا يخلو منها بلد أبدا.
الله.
لكن خلافنا مع إخواننا هو كيفية معالجة هذا الفساد. لذلك أنا أتمنى من إخواني شباب الحراك الذين لا أشك في حبهم لهذا الوطن أن يفكروا فقط، هل هي الطريقة الوحيدة لإصلاح البلد هذه الطريقة؟ أم هناك طرق أخرى؟ أتمنى أن يكون هذا السؤال مطروح على الشباب قبل أن يكون مطروحا على غيرهم، وأن يوجدوا إجابة لهذا.
جميل
السؤال.
جدا أبو محمد، عطنا الطرق الثانية باختصار.
الطرق كثيرة،
الطرق اللي تشوفها.
نعم.
في الكويت.
نعم.
ما هي الطرق للإصلاح؟
أنا والله أبو عبد الرحمن،
السؤال الثاني أبو محمد.
نعم.
مسبقا.
نعم.
طيب إذا ما انفعت هذه الطرق،
نعم.
تلوم الشباب إذا نزلوا مظاهرات أو كذا إلى آخره.
نعم.
هل هذا مسوغ لهم ولا لا؟
سأجيب على السؤال الأول ثم أتطرق إلى السؤال الثاني. بالنسبة للطرق، أنا طرحت مبادرة في تويتر مع الشباب، وكذلك شباب الحراك، أنا في من شباب الحراك أعرفهم وأجلس معهم وأناصحهم وتناقش معهم، فطرحت مبادرة بأن الشباب هم مستقبل البلد، وأن الشباب هم من يستلموا زمام الأمور لإصلاح هذا البلد، وأنه ينبغي على الشباب أن يكون بينهم ميثاق شرف للحفاظ على هذا البلد، وأن يتسلموا زمام الأمور ليكونوا والكويت بالمناسبة تدعم طموح الشباب. الكويت قيادة وشعبا تطمح تدعم طموح أي شاب كويتي. ما المانع أن يتسلم الشباب زمام الأمور للدخول مثلا إلى مجلس الأمة أو تشكيل أغلبية في مجلس الأمة من الشباب أنفسهم ليقوم عوجاج أو ليقوم هذا الفساد الذين ينقمون فيه على الدولة؟ هل هناك مانع من هذا؟ لا يوجد مانع، لكن النمطية والسير يعني النمطي الذي يسير فيه بعض الشباب اعتقد أن لا طريقة إلا النزول إلى الشارع. لماذا لا يكون هناك ميثاق شرف بين الشباب على محبة الكويت وتشكيل أغلبية للدخول إلى البرلمان وإصلاح البلد؟ لماذا؟ لماذا الشباب يستعجلون الإصلاح ويريدون الإصلاح الذي تراكم سنين أن ينتهي بيوم وليلة؟ لماذا؟ لا يمكن أن يكون هذا أبدا. ولذلك النظام البرلماني في الكويت كل 4 سنين يتجدد. طيب لماذا لا تعد العدة للدخول ولإصلاح البلد من القنوات المسموحة والمشروعة بدل من أن تذهبوا إلى الشارع وأن تحرقوا وأن تفعلوا؟ هذا من جهة.
لا، هذه الأولى.
هذا السؤال الأول.
نعم.
السؤال الثاني، إذا لم تنجح هذه الوسائل،
جميل،
فهل يلزم هذا أن أنزل إلى الشارع وأن أصلح؟ أقول جوابا على هذا، وهل النزول إلى الشارع سوف ينجح في إصلاح الفساد؟ هل النزول إلى الشارع كان سببا في إصلاح الفساد؟ أنا أريد نموذج واحد، أنا أريد مثال حي على ما حدث في العالم كله أن النزول إلى الشارع أصلح الفساد. لا يمكن أن يقول عاقل بأن النزول إلى الشارع ممكن أن يصلح الفساد أو أنه سيصلح التجاوزات الموجودة في البلد أبدا. لذلك ليس لنا إلا الطرق المشروعة والقنوات المسموح بها لإصلاح هذا البلد. ونحن في الكويت لله الحمد نتمتع يعني بحرية فقدها كثير من البلدان. لذلك تجد شباب الحراك وغيرهم يخرج إلى الشارع ويقول الذي يريد وينتقد من يريد ثم يرجع إلى بيته وينام آمنا دون أن يمسه أحد، بينما لو قال ربع هذا القول في دول أخرى قد يختفي ولا يعلم أهله به.
الله،
وهذا من نعم الله تبارك وتعالى
مع أن
علينا
أبو محمد. نعم. يعني أنا شخصيا أخالف مثل يعني هذا فعلا موجود، لكن أنا أقول أن هذا خطأ. الحرية المنفلتة لا تأتي بخير.
نعم، لا شك.
الحرية اللي فيها اعتداء على الآخرين لا خير فيها.
نعم.
الحرية التشكيكية كل يوم شككين بواحد بشخص طاعنين بعرضة كذا إلى متهمين في ذمته المالية، يا إخواني هذه ما هي حرية.
أحسنت. لا،
هذه فوضى.
نعم.
أنت في البيت في بيتك، عيالك الصغار، زوجتك، بناتك كذا، ما تستطيع تخبرهم بكل شيء. هذا واحد. ويمكنهم احنا قبل صغار نشوف الوالد يسوي اشياء نقول والله الله يهدي الوالد وكذا، لكن عقب ما كبرنا عرفنا ان في اشياء تخفى على الناس يكون فيها تصرف الوالد الله يحفظه هو الصواب.
صحيح.
ولذلك الناس قد يخفى عليهم امر وتخفى عليهم الاسباب والدواعي لهذا الموقف، هذا القرار، هذا الفعل، هذا التصرف، لو علموها لعذروا هذا المتصرف. يعني مثلا يذكرون مثل أن إحدى المدن كان فيها 2 من العلماء وكان بينهم شيء من الخصام المعروف في البلد، أن بينهم هذا يفتي بكذا وهذا يخالفه وهذا يرد عليه، ما يعني الحسد الشيطان النمامين أهل المشاكل دخلوا. ففي أحد الأيام قرر الوالي قتل أحد هذين العالمين. جيد. فالعالم الآخر من نبله وفضله وإنصافه ذهب إلى الوالي ليشفع للعالم الأول، قال اتق الله، والله إنك إذا قتلته بيسألك الله عز وجل لأن هذا قتله فيه ذهاب علم كثير والناس منتفعين منه. فالوالي استغرب، يعني المفروض مثل هذا الموقف أنك تفرح، والله بيذبحونه اللي أذاني وأشغلني، ها؟ فرفض، شفع له. فلما شفع له قال له الوالي ما يخالف أنا موافق، بس بشرط أنك تقوم بجلد هذا العالم أمام الناس. أنت بالخيار، إما أنك تجلده قدام الناس في السوق، ولا ترايا بذبح أقتله. هذا العالم سدد وقارب، الشريعة قائمة على المصالح والمفاسد، رأى أن جلد هذا العالم في السوق أخف مفسدة من قتله، أجلده ويروح وهو يدري السبب، العالم يدري السبب وكذا، ويبقى يفتي الناس ويعلم الناس ويرشد الناس. العلماء بهم تحيا القلوب، تحيا الأرواح، يحيا الدين. فلما جلده وأخذ يجلده أمام الناس، الناس ماذا يقولون؟ شوفوا هالخبيث، ها ينتقم من نفسه، استغل الفرصة، هذا من علماء السلاطين، هذا من الانبطاحيين، هذا معين الظلمة، هذا وهذا هذا إلى آخره. والسبب أن تصرف هذا التصرف. بالله عليكم يا إخوان، لو الناس عارفين الموضوع، ظهرت لهم السالفة يقولون عن هالكلام ولا يشكرون له الموقف؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول، وهذه يعني عظة، يقول وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. الناس تشوف أعمال معينة، هذا السيء، هذا الخبيث، هذا القبيح، وهو عندها أعمال خفية جعلته من أهل الجنة. الحديث في صحيح الإمام مسلم. موضوع الفتن شيخ عواد، يعني في كلمة لابن مسعود رضي الله عنه، كلمة عظيمة. ابن مسعود وحذيفة أكثر من تكلم في الفتن، لأنهم أقاموا في الأخير في بلد عرف بالفتن. فبدون طبعا ذكر أسامي، ابن مسعود يقول إذا أقبلت الفتنة عرفها العالم، العالم يقول ترى هذه فتنة، وإذا أدبرت عرفها العالم والجهل. الحين كل قال ترى هذه فتنة، بس عقب شنو؟
عقب ما أدبر،
عقب ما خاض الناس فيها وحصل فيها ما حصل. ولذلك أنا أقول كل إخواننا، ترى بداية الأمر ونحن أحيانا نقع في هذا، نقول والله هذا التصرف حكيم وهذا هو الصواب، بعدين نتندم ويا ليتنا ما تكلمنا في هذا. هذا موجود. القضية الثانية في من وجهة نظر، وفي كلمة يعني بعض العلماء يقول الأفضل أنك إذا دخلت على مسؤول ونصحته أنك ما تعلم. هذه ذكرها الشيخ السعدي في كتابه الرياض الناظرة، لأن هذا ينافي الإخلاص وهذا كذا. ولكن منهم من يرى أن إذا كان في ذلك مصلحة أنه لا بأس بذلك. ولذلك أسامة لما أكثروا عليه يعني انصح انصح انصح، قال لا أنا دخلت ونصحت أفصح عن هذا. وسمعنا كثير من العلماء يقول تبون كل ما نصح نجي نعلمكم، معناه أنه إيش؟ أنه ناصح. فإذا كان يعني إعلان هذا الأمر فيه تهدئة للناس، فيه تهدئة للفتن، فهذه مصلحة. والشيخ ابن باز رحمة الله عليه، وتعرفون ابن باز منه اللي وقف معنا أيام الغزوة، اللي الشيخ جابر الله يرحمه سمى باسمه شارع في الكويت وفاء له رحمة الله عليه، في المجلد السادس من فتاوى أودع فيه كل مكاتباته ومناصحاته للرؤساء للأمراء. الحقيقة تتعلم من هذا الكتاب يعني الأسلوب الحسن. ما ينعقد ما اجتماع جامعة الدول العربية يرسل لهم النصيحة، بدون مجلس التعاون يرسل لهم نصيحة، وأحيانا لأشخاص بأعيانهم يعني. فمثل هذا الأمر ما في بس. وأنا والله يا إخواني من هذا الباب أقول كثير من المسؤولين، بل حتى بعض رموز المعارضة، إذا يعني نزور زيارة خاصة والناصحة أقل أحواله أنه يشكرك، يقول لك ما قصرت، جزاك الله خير، حتى لو ما سوى اللي أنت سعيت فيه.
ليس فينا أو ليس فينا خير إذا لم نقف أمام الفساد. هذه كلمة حق، يجب الوقوف أمام الفساد ولا يجوز أن نمرر الفساد. لكن ما هي الطريقة الشرعية التي تترتب عليها المصلحة بإزالة الفساد؟ إحنا نختلف دائما كيف نقف أمام الفساد. أنا أعطيكم قصة في الأسلوب كيف أن الإنسان طبيعته البشرية يقبل الأسلوب الحسن ولا يقبل الأسلوب الغير حسن، وكذلك الأسلوب يعني حتى الله عز وجل يقول وقولوا للناس حسنا، وقولوا للناس حسنا، الأسلوب الحلو هذا المطلوب. يعني
تعليق بسيط، يعني لما قلت أن الرجل يخرج ويقول ما يريد ثم ينامي في بيته، هذا تدل على علاقة الحاكم بالمحكوم، وأن العلاقة أبوية، وأن العلاقة يعني أكبر من أنها تكون علاقة يعني كما يحصل في الدول الأخرى. أما بالنسبة لما تفضل الأخ من أن إذا وجد ورقة هل ينشرها، طيب يعني بديهيا أن النشر لا يحل القضية، وأن النشر ينافي حتى الإخلاص الذي أمر الله عز وجل به، وينافي حتى الأعراف التي جبل عليها أصحاب هذا البلد. فهل يرضى هذا الناشر إذا أحد عرف عنه منكر أن ينشر كما فعله؟ لا شك أنه لا يرضى، فما بالك إذا تعلق الأمر بمسؤول، والمسؤول لا شك أنه إذا فضح أو أنه تكلم فيه أمام الناس، لا شك أن هذا السبب في العناد، وسبب في أن هذا الأمر لن يزول بسبب تصرف هذا الشخص.
نعم. وقد يكون أصلاً الأخ فهم الموضوع بالخطأ، عشان كذي يا إخوان كثير من الإشاعات صارت في الكويت وبعضها مبالغ فيها. أنا مرة أذكر في تويتر قالوا مثلاً بكل صراحة، إحنا مو قاعدين جام، قال الحرس الوطني في عجز مليار دينار. تعرفون كم مليار دينار يا أخوان؟ عجز مليار دينار، وبعدين اتضح أن المبلغ يمكن ما يوصل مليون. فأحيانا نحتاج التثبت، ما يخالف يا أخوان، إحنا والله ودنا نطول أكثر لكن الوقت داهمنا. جزاهم الله خير كل الذين ساهموا في إقامة هذه اللقاءات الصريحة، شكر خاص للأخوة في وزارة الإعلام وعلى رأسهم معالي الوزير الذي وافق ولم يضع علينا أي قيود في طرح هذه الأمور. شكر لكل الأخوة الذين يقفون أمامي الآن خلف الكواليس، من مخرج، فنيين الصوت، المصورين. شكر خاص أيضا لمدير قناة إثراء الأخ يوسف الصفران على هذه الجهود، ولابد أن نشكر يعني شكرا خاصا أصحاب هذه الديوانية المباركة، أبناء العم جديان البغيلي رحمه الله في منطقة أشبيلي، على يعني طيب الضيافة وحسن الحفاوة والكرم الزائد، أسهرناهم معانا وأشغلناهم، عسى ربي لا يحرمهم الأجر. ثم أشكر المشايخ الفضلاء الذين لبوا النداء دون أي مردود مادي ولا غيره من أمور، ولا الحمد لله عسى ربي يتولى جزاهم ويغفرنا وإياهم. وأنا أقول لكم ترى بيجيكم هجوم، لكن هجوم من عيالنا وإخواننا، تحملوا وعسى الله يغفرنا وإياهم. جزاكم الله خير. يبقى نشكر الأخوة الكرام المشاهدين، أسأل الله أن يديم الأمن والأمان على هذه البلد، وأن يؤلف بين قلوب أهلها حكاما ومحكومين مواطنين ومقيمين، فالكويت كما قال الأمير لمن أحبها. جزاكم الله خير جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.